بليديا لتصغي إلى ما كان يقوله بولس. فلما اعتمدت هي وأهل بيتها طلبت قائلا: إن كنتم قد حكمتم أني مؤمنة بالرب فادخلوا بيتي وامكثوا. فألزمتنا بالكلام بتاعها ده، ألزمتنا إن احنا ندخل عندها. هذه أمثلة على الإنسان الذي يقبل المسيح ويقبل كلامه قبولا، لا قبولا بالسمع بالودن، إنما قبولا قلبيا. قبلوا الكلمة، قبلوا كلامه بفرح. ده المهم، أن الإنسان يقبل كلام الله بفرح، مش إن هو يعني يعجب عقليا. المشكلة اللي فينا دلوقتي إن إحنا بنعجب عقليا ببعض المتكلمين وبالكلام وبالمعاني اللي بيقولوها، لكن أكتر من كده ما بيحصلش حاجة أبدا. أنا بحس إن العقل ده عامل زي سطح التربة، والإنسان بيلقي البزار يحطها في التربة، وما لم يحدث إنبات لهذه البزار، والإنبات عبارة عن إيه؟ إن الجدر يبتدي ينزل لتحت قبل أن يظهر الجزء الخضري أعلى، وبعدين الجذور توصل لفين؟ توصل للقلب. ولذلك نحن نميز بين خطايا الفكر وخطايا القلب. الفكر ده مرحلة أولى، إنما حينما تصل الخطية وتنزل لغاية القلب وتسكن وتتربع زي نبات ضرب بجذوره بقوة في التربة. فالنشوة الذهنية والإعجاب العقلي بسماع كلمة الله لا يخلص الإنسان، بل قبول الكلمة. الطعام اللي يفضل في المعدة بدون هضم، مش عاوز أقول ما منوش فايدة، لا ده على العكس بيشكل عبئا على المعدة، والإنسان يحس إنه تعبان وعاوز إنه يرجع هذا الطعام عشان يستريح. التقدمة دي تقدمة للقرية، وأرجو أن تهتموا بها وربنا يبارككم. وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. الإعجاب العقلي والنشوة الذهنية بسماع كلمة الله لا يخلصنا، بل قبول الكلمة. زي الطعام أما يبقى في المعدة بدون هضم، الجسم لا يستفيد منه، بل يشكل عبئا على المعدة، يتعبها ويرهقها. هكذا كلمة الله ما لم نقبلها بفرح ونهضمها، ده حتى النبي يقول: وجدت كلامك حلو فأكلته. إذا ما كانش نهضم الكلمة، مفيش فايدة من الكلام اللي احنا بنسمعه ولا نستفيد منه. كثيرون سمعوا عن المسيح وفرحوا بكلامه، بل لعل البعض رأى المسيح بالجسد وسمعه بأذنيه، ومع ذلك لم يستفد من كلامه. ناس كتير، واحد مرة قال له: أتبعك يا سيد أينما تمضي، أروح وراك منين ما تروح، والمسيح العارف بما في القلب. رجع الشخص ده قال له: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، أما ابن الإنسان كنت جاي ورايا عشان مغنم، انا مش بتاع مغانم، انا ما عنديش غير صليب اقدمه للانسان الذي يتبعني. مثل ذلك الشاب الغني اللي اول ما شاف المسيح ركض جري، وده الركض ده دليل اللهفة، واحد ملهوف على حاجة، ماذا افعل لأرث الحياة الأبدية؟ قال له احفظ الوصايا. قال له أية وصايا؟ لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بزور. قال له قال له هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، فماذا يعوزني بعد؟ قال له كده انت فاكر انك انت خلصت ده؟ ان اردت ان تكون كاملا فاذهب وبع كل مالك ووزع على الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني حاملا الصليب. وبعدين يقول ايه؟ فاغتم، اللي هو الشاب ده اللي كان من شوية بيجري ناحية المسيح وبلهفة بيسأله، فاغتم على القول ووزع، روح ووزع اموالك، فاغتم على القول ومضى حزينا لانه كان ذا اموال كثيرة. والمسيح حط صباعه على راس الذمة. لقد عمل روح الله مع الكلمة واحدث معجزة كبيرة في نفوس هؤلاء الناس. ربما كان منهم بعض شهود عيان للمسيح ولموته والمعجزات التي صاحبته، ومع ذلك لم يتأثروا. لكن كلمة التبشير المصحوبة بروح الله عملت فيهم ونخست قلوبهم. ولا عجب، فالإنجيل هو ايه؟ زي ما بيقول بولس، قوة الله للخلاص. الإنجيل هو قوة الله للخلاص، قوة الله. ويقول أيضا أن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفارق النفس والنخاع، ومميزة أفكار القلب ونيات. الكلمة هي الكلمة اللي مصحوبة بالروح القدس. إنما ناس بيسمعوا حاجات كتير، ودي معجزة المسيحية ومعجزة الكنيسة. ننتقل بعد كده في نفس الإصحاح برضو إلى حياة المؤمنين، وهو ده الحاجة المثيرة والتي من أجلها ندرس ونتأمل في سفر أعمال الرسل. إحنا يهمنا كيف كان يحيا ويعيش المؤمنون الأوائل، إزاي؟ هو ده اللي يهمنا عشان نتشبه به. نشوف بقى كيف كانت حياة هؤلاء المؤمنين، أو كيف كانت حياة هذه الجماعة الأولى. العدد 42 الإصحاح الثاني، وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. أربع حاجات، يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. دي آية واحدة إنما بتلخص حياة الجماعة الأولى التي عاشت في ذلك الوقت المبكر، لكنها تتناول جوانب حياة هؤلاء الناس. أول حاجة يقول وكانوا يواظبون. المواظبة ممكن واحد يصلي في يوم الأجبية كلها السبع صلوات، يوم يومين أسبوع، وبعد كده خلاص ينقطع عن هذه الممارسة. وممكن واحد يقرأ في يوم 10 إصحاحات أو أكثر أو أقل، وبعد كده ينقطع. ما قيمة هذا؟ هل ممكن ان انسان بوجبة واحدة مهما كانت غنية بقيمتها الغذائية انه يستغنى ايام عن الاكل؟ مش ممكن. ولكن عنصر المواظبة عنصر هام جدا في الحياة الروحية. والمثل يقول قليل دائم خير من كثير منقطع. قليل دائم خير من كثير منقطع. طالب يقعد يذاكر ويصبح يسهر للصبح يوم يومين ثلاثة وبعد كده يبطل شهر، عملنا ايه؟ يا ريته ما كان سهر طول الليل. لو كان ذاكر ساعتين ثلاثة كل يوم ويواظب على المدة دي لكان هذا أجدى وأنفع وأكثر ثمرا لمثل هذا الإنسان. ولذلك الكلمة بتحمل معنى عميق. كانوا يواظبون، إنسان مواظب. ولذلك يقول النبي داود سبع مرات في النهار، في كل نهار سبحتك على أحكام عدلك. والكنيسة وضعت في نظامها وفي ترتيبها الطقسي هذه الصلوات في السواعي المختلفة، باكر أول واحد ما يقوم، الثالثة الساعة 9 الصبح، السادسة الظهر، التاسعة 3 بعد الظهر، الغروب حوالي الساعة 5، النوم حوالي الساعة 6، بعد كده صلاة نصف الليل، عشان الإنسان لا يظل فترة طويلة منقطع عن الله كل شوية. وإن كان الحاجة دي يعني بالنسبة لظروفنا الحالية تبدو يعني صعبة وغير ممكنة، إنما على الأقل الإنسان محتاج أن يرفع قلبه بين الحين والحين، وهو في شغله وفي المكان اللي فيه وهو في دراسته. لا يوجد ما يمنعه. عنصر المواظبة يا أحبائي دي أول حاجة، إنسان يواظب، يواظب على الصلاة، يواظب على الوسائط الروحية كلها، على قراءة الكتاب المقدس، يواظب على الاعتراف، يواظب على التناول. والمواظبة هنا ماشية في كل الأربع حاجات. كانوا يواظبون على إيه؟ المواظبة على تعليم الرسل، المواظبة على الشركة، المواظبة على كسر الخبز، المواظبة على الصلوات، لأن المواظبة كانوا يواظبون على كذا وكذا وكذا وكذا. فهذه المواظبة بتشمل كل هذه الممارسات. أول حاجة بيتكلم عنها أنهم كانوا يواظبون على تعليم الرسل. والإنسان يستغرب، هل التعليم يجي قبل كسر الخبز؟ كسر الخبز هو التعبير اللي استخدم في العصر الرسولي عن سر التناول. التعليم يجي قبل منه؟ بطبيعة الحال كان هؤلاء الناس مؤمنين جدد لا يعلمون شيئا عن المسيحية، إن لم نقل أنهم كانوا يجهلون كل شيء عنه. كانوا في حاجة إلى التعليم، والرسل كانوا من جانبهم يتممون وصية سيدهم قبيل صعوده، إيه؟ وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. ده في متى 28 عدد 20، علموهم جميع أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به. كانت إحدى العلامات التي تميز المسيح الحقيقي مواظبته على سماع التعليم. من مين؟ من فم الأشخاص المقامين لهذه الخدمة، وليس أي أشخاص، بل من أعطوا أن يفصلوا كلمة الحق باستقامة. الغريب التعبير بتاع الكنيسة، مفصلين كلمة الحق، مفصلا كلمة الحق باستقامة، راعيا شعبك بطهارة وبر. ايه بيفصل؟ الكلمة دي بتتقال على واحد ترزي او خياط، بيفصل. لو واحد فصل لي توب واسع يبقى مبهوأ علي مش وحش، لو ضيق ما يدخلش فيا. ولكن من ضمن صفات المعلم الصالح انه يفصل، يعني بالضبط الكلمة على قد الحاجة، او الكلمة على قد المقصود، او الكلمة على قد المعنى الذي يريد ان يوصله الى السامع. عشان كده مهمة التعليم في الكنيسة مش اي انسان يقوم بها ابدا، مش كل من هب ودب، بل للذين اعطوا ان يفصلوا كلمة الحق باستقامة. في معجزة اشباع الالوف من 5 خبزات و2 سمكة، بعد ان بارك الرب يسوع الخبزات القليلة اعطى التلاميذ ليقدموا للجمع. ده حسب كلمات القديس لوقا 9:16، اعطى التلاميذ ليقدموا للجمع. وهكذا هم ايضا ومن يقيمونهم للخدمة، هؤلاء الرسل هم الذين يقدمون للجموع طعام الروح. تعليم الرسل ونحن نتوقف عند هذه الكلمة لأنها كلمة هامة جدا في كنيستنا، باعتبار أن كنيستنا كنيسة رسولية، في كنائس رسولية زي كنيستنا والكنيسة الكاثوليكية والكنيسة اليونانية أروام، والكنائس الرسولية الأخرى الكنيسة الروسية اليونانية الأرمنية الكنيسة الحبشية. هذه الكنائس كنائس رسولية لأنها تمسكت بتعليم الرسل والتسليم الرسولي الذي تسلمته وانحدر إليها من الرسل، وكانوا يواظبون على تعليم الرسل. ونتوقف عند هذا الحد ونكمل في المرة المقبلة كلاما عن الشركة، حياة الشركة وكسر الخبز اللي هو التناول المقدس والصلوات وهي معروفة. نعود إلى دراستنا وتأملنا في حياة الكنيسة الأولى في سفر أعمال الرسل. نحن الآن قرب نهاية الإصحاح الثاني من سفر الأعمال، بعد أن تكلم كاتب سفر الأعمال وهو القديس لوقا عما حدث نتيجة عظة القديس بطرس في يوم 50، منضمام واعتماد 3000 نفس في هذا اليوم. في الآية 42 احنا اتكلمنا عن جزء منها المرة اللي فاتت، وكانوا هنا كانوا يشير إلى المؤمنين، سواء المؤمنين الجدد أو المؤمنين القدامى اللي كان عددهم 120 كما حدد الإصحاح الأول من سفر الأعمال. كانوا أي أعضاء الكنيسة كلها من المؤمنين يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب آيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، وجميع الذين آمنوا كانوا معا، وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك وكانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ هم يكسرون الخبز في البيوت كانوا يتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب، مسبحين الله ولهم نعمة لدى جميع الشعب. وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. لم تزل كلمة الرب نامية في بيعته المقدسة. آمين. احنا اتكلمنا عن الجزء الأول من الآية 42، وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. اتكلمنا على المواظبة على تعليم الرسل، وقلنا ان هؤلاء المؤمنين الجدد كانوا بحاجة الى التعليم. حتى في الكنيسة الاولى كانت القداسات تكاد تكون قاصرة على صلوات تقديس الخبز والخمر، انما كان بيعطى وقت اكبر للتعليم، لان دول ناس جداد عاوزين يتعلموا حاجة عن المسيحية وادبياتها وكل ما هو مطلوب منهم. ثم تكلمنا عن عنصر المواظبة، كانوا يواظبون، اتكلمنا عن الكلمة دي، وتكلمنا عن أهمية الاستماع إلى التعليم. ننتقل اليوم للكلام على نقطة تانية، كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة. والمقصود بكلمة الشركة المشاركة أو المحبة الأخوية المسيحية. كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة. كان إحساس المؤمنين المسيحيين عميقا في أنهم جميعا أعضاء في جسد واحد، هو جسد مخلصنا يسوع المسيح. وكما يقول معلمنا بولس الرسول في رسالته الأولى إلى كورنثوس والإصحاح 12، أنه إن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. ومن هذه المحبة الأخوية نبعت فضائل كثيرة في حياة هؤلاء المؤمنين، لعله يوضحها بعد كده. أما بيقول وجميع الذين آمنوا كانوا معه وكان عندهم كل شيء مشتركا، والأملاك والمقتنيات كانوا يبيعونها ويقسمونها بين الجميع كما يكون لكل واحد احتياج. ده ثمرة المحبة الأخوية، مش كلام. انت بتحبني مش بالكلام. وصدق يعقوب الرسول حينما قال أرني إيمانك بدون أعمالك وأنا أريك بأعمال إيماني. الإيمان ما يظهرش كده، والكلام لا قيمة له إن لم يكن مصحوبا بالعمل. فجماعة المؤمنين لابد أن يكون لهم فكر واحد، قلب واحد، نفس واحدة، إحساس واحد بآلام الآخرين، الحقيقة النقطة دي احنا بحاجة كبيرة وملحة اليها، احنا كل واحد في حاله. صحيح يعني مشاكل الحياة يعني كل واحد عنده اللي مكفيه، انما هذا لا يعفينا من المسؤولية. في القديم نادى الله قايين وقال له قايين قايين أين أنت؟ أين هابيل أخوك؟ فرد قايين قال له أحارس أنا على أخي؟ هو كان قتل، إنما أحارس أنا على أخي؟ أنا أنت كنت حرستني على أخويا. إحساس الإنسان بأنه مسؤول عن نفسه بس، هذا الإحساس إحساس غير مسيحي. إنما الإحساس المسيحي إن يبقى لينا إحساس بآلام بعضنا البعض، ولعل أشد الآلام هي آلام الخطية. كنا نشوف إنسان بعيد عن ربنا، نشوف إنسان بيحيا حياة منحلة وإحنا لا نبالي. إزاي تيجي؟ إزاي تيجي الحكاية دي هي؟ وإحنا بنصلي مرات عديدة في الصلاة التي علمها المسيح لنا ونقول له ليأتي ملكوتك وليتقدس اسمك. ازاي تيجي الحكايه دي؟ معنى يتقدس اسمك يعني اسمك يا رب يبقى مقدس في افواه الناس كلها. ولياتي ملكوتك يعني لتملك انت يا رب على قلوبنا كلنا. كون الشر بيزداد معنى كده ان مملكه ابليس بتتسع وبتضم عدد اكبر، والمسألة مسألة حسابية. مملكة الشيطان تتسع، مملكة المسيح تتقلص. مملكة المسيح تتسع وتنتشر، مملكة إبليس تتقلص. وأنا لا أظن أن في إنسان عنده ذرة من محبة ربنا وعاوز أن مملكته تتقلص. إزاي؟ أنا تكلمت كثيرا في هذا الأمر. لا يمكن أن نكون مسيحيين حقيقيين ونحن لا نبالي ببعضنا البعض. كل واحد بيقول يلا يا نفس أنا مسؤول عن نفسي. لا، أنت مسؤول عن غيرك، لأنك أنت عضو في جسد واحد. هذا الجسد الواحد هو جسد المسيح. إذا كنت ما بتحسش يبقى ما عندكش إحساس بآلام الآخرين. اللي احنا شايفين الدنيا اللي بنسمعه واللي بنشوفه واللي بنقرأ عنه، والعالم مليء بالمتاعب. الله يريد أن يستخدمك أن تخفف عن الآخرين. الله يريد أن يستخدمك أن تنقل صوته للآخرين. الله يريد أن يستخدمك لتكون سبب بركة مثل السامرية التي ذهبت وقالت لأبناء مدينتها هلموا انظروا إنسان قال لي كل ما فعلت. ألعله، هو المسيحية بتقول ألعله، إنما إحنا الآن في يقين المعرفة أن هذا هو المخلص. كانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. كسر الخبز، كلمة كسر الخبز، التعبير ده كان يطلق في عصر الرسل على سر الأفخارستي أو سر التناول. أفخارستي يعني سر الشكر، لأن المسيح حينما أخذ خبزا عمل إيه؟ شكر. ولذلك فنحن نسمي سر الشكر، سر التناول المقدس، سر الأفخارستي، كل دي مدلولات كلمات تدل على مدلول واحد. فشوفوا المواظبة على ايه؟ على تعليم الرسل والشركة، دي مكونات الشخصية المسيحية الاولى، بيواظبوا على التعليم. طيب انا بعلم دلوقتي، الناس اللي بتسمعني مفروض انها تحول التعليم الى تنفيذ، الى حياة عملية، وإلا بننفخ في قربة مقطوعة. وشوفوا التدرج، كانوا يواظبون على تعليم الرسل. تعليم الرسل ينتج ايه؟ ينتج بركات، من ضمنها الشركة او المحبة الاخوية. ده المسيح ما جاش الا عشان المحبة دي. الوصية جديدة اعطيكم. ايه يا رب الوصية الجديدة دي؟ ان تحبوا بعضكم بعضا كما احببتكم انا. الكلام ده انا سبق اشرت اليه، انما لا مانع من تكراره للتثبيت وللتذكير. وصية جديدة انا اعطيكم ان تحبوا بعض. طب ويا رب هي دي وصية جديدة؟ دي المحبة دي وصيتك من الاول، من زمان، من العهد القديم. هي دي وصية جديدة؟ ايه الجديد فيها؟ وصية جديدة انا اعطيكم ان تحبوا بعضكم بعضا. الجديد فيها ايه؟ كما احببتكم انا. هو ده الجديد، يعني بنفس مقياس المحبة اللي انا حبيتكم بيها تحبوا بعض، بنفس النوعية اللي انا حبيتكم بيها تحبوا بعض، بنفس الاسلوب اللي انا حبيتكم بيها تحبوا بعض، بنفس القلب المنفتح والقلب المتسع الكبير اللي حبيتكم بيه تحبوا بعض، بنفس الاسلوب الذي احتضنت به الخطاة تتعاملون مع بعض. محبة المسيحية يتكلم عنها بولس الرسول انها مش محبة العالم ما يعرفهاش، مادام ما بيعرفش المسيح ما يعرفهاش، لان المحبة المسيحية بالروح القدس. في الرسالة الرومية يتكلم القديس بولس يقول لان محبة الله ايه؟ قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. المحبة المسيحية بالروح القدس، ولذلك العالم يعني يعرف عينات من المحبة. الناس بتحب بعض على اي حال، حتى لو كانوا ناس وثنيين، انما المحبة المسيحية من طراز فريد بالروح القدس. كما احببتكم انا. ومحبة المسيح وصلت لفين؟ يقول احبهم الى المنتهى وبدل ذاته عنه للمنتهى، للموت. فكانوا يواظبون على تعليم الرسل. التعليم ده انتج الشركة، ان احنا نحس كلنا ان احنا مجتمع واحد ومشتركين في ايمان واحد، مشتركين اكتر من كده في جسد واحد، هو جسد المخلص، جسد المسيح السري غير المنظور. ورأس هذا الجسد هو المخلص يسوع المسيح نفسه. محبة الأخوية دي كلمة بتخفي تحتها من المعاني الكثير. كانوا يواظبون على تعليم الرسل. تعليم الرسل أنبعت حياة الشركة منهم، محبة أخوية. ثم مما كان يقوي هذه المحبة الأخوية كما تعلموها في تعليم الرسل. علموهم ايه عشان المحبة الأخوية دي تبقى قوية؟ كسر الخبز اللي هو التناول. هذه القربانة الحمل التي يختارها الكاهن ويرفع الصلوات ويستدعي الروح القدس في لحظة من لحظات القداس الإلهي لتصبح جسد الرب، والدقيق جه من القمح، والقمح ده شوفوا القربانة دي داخله فيها كم حباية قمح، حباية من الشرق وحباية من الغرب. يمكن احنا بيجينا دقيق من استراليا وبيجينا من امريكا وبيجينا من حتة تانية. شوفوا القربانة دي اللي اشترك فيها حبات قمح منين؟ المسيحيين مفروض في العالم بهذا الاسلوب. ده التشبيه ده بيشبهه القديس أغناطيوس الأنطاكي الشهيد الذي استشهد سنة 107 ميلادية. خبز واحد، خبز واحد، حياة كسر الخبز أو كسر الخبز أو التناول أو الأفخارستيا، ده بيقوي وحدتنا مع الله ومع بعضنا البعض. كما نصلي في القداس الإلهي ونقول اجعلنا مستحقين كلنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك طهارة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا، لكي نصير جسدا واحدا، عشان نبقى جسد واحد كلنا، كي نصير جسدا واحدا وروحا واحدا، ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء. وبعدين بهذه الروح التي ألفت بين قلوبنا ان احنا بقينا جسد واحد وروح واحد، بنبتدي يا رب نطلب منك، اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع الرسولية. ونبتدي الكنيسة بفم الكاهن، والكاهن يصلي نيابة عن الشعب، يقدم ثلباتهم ويرفعها إلى الله، يبتدي يطلب كل الطلبات. من الدراسة يبدو وانا بأكد على كلمة يبدو، يعني يظهر، ان كسر الخبز او هذا السر كان يحتفل به يوميا في عصر الرسل. فالمؤمنون بحاجة ملحة، المؤمنين الجدد، الى التناول من الجسد والدم الأقدسين. أن التناول من الجسد والدم الأقدسين دول شركة جسد المسيح وشركة دمه. القديس بولس في الإصحاح العاشر من الرسالة الأولى لكورنثوس يقول كأس البركة التي نباركها، أنتم عارفين أن السيد المسيح أسس سر التناول أو سر الأفخارستيا أو سر الشكر أو جسد ودمه اللذان أعطاهما لرسله القديسين في نهاية عشاء الفصح، وكانوا يشربون 4 كؤوس من الخمر في الفصح. الكأس الرابعة كانت تسمى كأس البركة اللي بيشير إليها بولس هنا، كأس البركة التي نباركها، أليست هي شركة دم المسيح؟ شركة في دم المسيح. الخبز الذي نكسره أليس هو شركة جسد المسيح؟ اشتراك في دم المسيح، اشتراك في جسد المسيح، لأن نحن نؤمن أن ده جسد حقيقي ودم حقيقي لعمانوئيل إلهنا. كانوا المؤمنين الجدد بحاجة إلى نوال هذه النعمة من يأكل جسدي ويشرب دمي إيه؟ يثبت في وأنا فيه. زي الغصن ما هو ثابت في الشجرة، بدل طول ما هو ثابت خلاص بيثبت إمتى؟ أما العصارة باستمرار توصل له من الأصل، والأصل بتاعنا هو المسيح. أنا الكرمة وأنتم الأغصان، بدل العصارة بتصلنا من الأصل إحنا ثابتين. إنما العصارة أما ما تصلش إلى الفرع، الفرع بيجف، وإزاي ما توصلش؟ بتتكون خلايا ميتة اللي بيسموها الخلايا الفلينية عند نقطة اتصال الفرع بالأصل، خلايا ميتة ما بتوصلش الغذاء. العصارة الإنسان اللي بده يبقى حي وفي حياة دافقة مستمرة مع المسيح عليه ألا يكف عن التناول. دي عصارة الحياة اللي بتنتقل إلينا من الأصل، من الكرمة الحقيقية ربنا يسوع المسيح. وكان كسر الخبز اللي هو التناول هو العلامة التي تميز المسيحي وما زالت تميزه. يعني النهاردة يعني أما نحب في كعقاب لإنسان خرج عن الكنيسة بأي صورة من الصور إن احنا نحرمه من المناولة، دي أول حاجة. كنيسة تحرم أشخاص من المناولة. الذي يهمني في هذا الكلام كيف كان هؤلاء المؤمنون الأوائل يعني مواظبين على التناول. وقد قرأت في الاعتراف في الدفاع، في الدفاع الذي كتبه القديس الشهيد يوستينوس في دفاعه الأول الذي كتبه حوالي سنة 147 يعني ميلادية، يعني حوالي منتصف القرن الثاني، وقدمه للإمبراطور أنطونينوس بايس. في هذا الدفاع يعني في ثنايا، هو بيدافع عن المسيحية، في ثنايا الدفاع بيوصف حياة المؤمنين. من الحاجات اللي بيكتبها، شوفوا الكلام ده من نص القرن الثاني، ويعني مش البداية من نص القرن الثاني، وبيوصف حاجة موجودة. يقول له احنا ما بنعملش حاجة، احنا بنجتمع كل يوم احد، وبيكلم بقى عن التناول. والشخص الذي يتخلف عن اجتماع العباد، يعني اللي بنسميه احنا دلوقتي القداس، كان التناول يحمل اليه، لان كان فيه صعوبات، خاصة الصعوبات دي بالنسبة للنساء، جوزها وثني وهي مسيحية، ان لسه هو ما قبلش الايمان، فكان التناول يحمل اليه. انا يعني الحقيقة الحاجات دي كلها بتخليني ازداد رسوخا في بركة التناول. احنا بناخدش التناول كحاجة شيء نظري، ان ده جسد ودم المسيح وبس، لا، انا بنظر على الفايدة الروحية. لازم 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 الانسان يتناول. اللي ما يجيش بسبب ظروف قاهرة يحمل التناول اليه، لان ده علامة عضويتنا في الكنيسة او عضويتنا في جسد المسيح، ان احنا بناخد هذا الطعام الروحي، بتجينا العصارة بتاعت الحياة من الاصل. ولذلك انا بتعجب من ناس كثيرين يتناولوا في المناسبات، يتناول مرة في السنة يوم خميس العهد، يتناول الواحد قبل ما يتجوز. وبالمناسبة دي عاوز اقول لكم يعني بيتناولوا ليه قبل ما يتجوزوا. النقطة دي برضو اهي نقطة تعليمية. هو طبعا الناس بتاخدها ما اعرفش على انها بركة او ايه، ولا شك طبعا التناول بركة، انما لن يستفيد من التناول الا الانسان اللي بيتقدم وطالب المسيح شخصيا، مش عاوز حاجة تانية. واللي طالب المسيح شخصيا انسان تائب، انسان مصفي حسابه. ده مثل هذا الانسان التناول بالنسبة لي استنارة. نيجي لموضوع التناول قبل الزواج، مفروض انه بيسبق التناول ايه؟ اعتراف. بيسبق التناول اعتراف. فما الناس يشوفوا ازاي احنا خدنا الشكل وسبنا الجوهر. اما يحدث ان العريس والعروسة هيعترفوا قبل ما يتناولوا، معنى كده ان الجواز ده هيبقى على نظافة مش على غش، وهيبقوا بيبدأوا حياتهم بحياة مع المسيح. طبعا مسألة الاكاليل اللي بتحصل بعد الظهر ده مش نظام الكنيسة. الاكاليل كانت بتتعمل بعد صلاة باكر، بعد صلاة باكر، بعد صلاة باكر الكنيسة تصلي الاكاليل والعرسان. ما مش ضروري عريس واحد، ما دلوقتي كل واحد يعني يأجر الكنيسة بقت بتاعته. لا، ما كانش كده. ممكن عرسان كتير وعرايس كتير كلهم بيصلى لهم ويعني جرد الصليب إلي يأخذ مما لي ويعطيه. عشان كده أنا ما ابتديت أتكلم قبل 7 مرات دلوقتي كمقدمة للتأمل في سفر الأعمال. قلت الكلام ده، قلنا إن إحنا نستطيع أن نقول تجاوزا أننا في عصر الروح القدس الآن، وأن المسيح في يوم 50 يمكن أن يقال تجاوزا أنه سلم الكنيسة للروح القدس. توبوا واعتمدوا، توبوا واعتمدوا. التوبة ثم المعمودية. المعمودية اللي تمت معانا، تمت واحنا اطفال صغيرين ما حسيناش بحاجة، واعتمدنا على ايمان والدينا. انما احنا لازم نحاسب نفسنا ما كبرنا ونعرف. بالنسبة للطفل اللي بيتعمد دلوقتي بتغفر ليه الخطايا الجدية، يعني خطية آدم التي انحدرت إلينا، لأن هو لسه ما عملش خطايا فعلية، ده طفل. أما بالنسبة للإنسان الكبير فلا بد أن يتوب أولا قبل ما يعتمد. توبوا وليعتمد كل واحد منكم، لازم يتوب. توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا فتقبلوا عطية الروح القدس، لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين على بعد كل من يدعوه الرب إلهه. إيه الموعد هو لهم ولأولادهم؟ دي معناها إيه؟ حينما أدخل الرب إبراهيم في عهد معه قال له: وأقيم عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجيال، بيني وبينك وبين نسلك كمان مع نسلك من بعد في أجيال. وبناء على ذلك فقد كان يتحتم على كل إسرائيل أن يختن ابنه في اليوم الثامن لميلاده، والختان كان يكسر السبت. لو جه اليوم الثامن في سبت يكسر السبت، الختان أهم من السبت. وعشان كده الناس اليهود كانوا مضلين لما كانوا بيأخذوا عن المسيح، يقولوا الراجل ده مش من الله لأنه يكسر السبت. في حاجات كانت بتكسر السبت، الختان نفسه كان بيكسر السبت. وكان أمامهم المسيح الذي هو رب السبت أيضا، والذي أعطى الشريعة كلها. كان يتحتم على كل إسرائيلي أن يختن ابنه في اليوم الثامن لميلاده. عشان كده كان طبيعي أن يتساءل كل إسرائيلي عن مصير ولاده. فطمأنهم بطرس إن الوعد هو لكم ولأولادكم. ومش بس كده، بل ان هذه الفائدة والبركة تعم مش لولادهم زي ما قال، ولكل الذين على بعد كل من يدعوه الرب إله، تمتد الى كل الذين على بعد، وذلك حتى تصير كما يقول معلمنا بولس في غلاطية 3:14 بركة ابراهيم للامم في المسيح يسوع لننال بالإيمان موعد الروح. احنا هنتوقف النهاردة عن كده، انما انا عاوز اقول لكم الحاجة اللي هكلمكم عنها المرة الجاية. العدد 40 من الإصحاح الثاني هو العزة بتاع بطرس، دي مش كل حاجة، دي الوعظة الرسمية، إنما كان في كلام ثاني. ولذلك وبأقوال أخر كثير كان